عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطيب تحية لكل مستمعين الكرام في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله. الحمد لله الذي لا يحصى عطاه ولا تعد نعماه، والشكر له على ما أولانا من فضله الجزيل، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه الذي اصطفاه سيدنا محمد وعلى آله الذين شرفوا بقرباه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونبدأ معك هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول السائل: إلى متى تظل البنت في حضانة أمها المطلقة حسب المذهب المالكي؟ وأسأل أيضا عمن لها الحق في الحضانة بعد وفاة الأم، هل هي الجدة أم الأم أم هي الأخت الشقيقة؟ نرجو تبيان هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ وإياكم مستمعي الكرام بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة المتعلقة بالحضانة. حضانة البنت تستمر إلى أن تتزوج، ويتم الزواج كاملا، يعني يتم الدخول. وأما بالنسبة للذكر فتنتهي حضانته عند البلوغ. هذا المذهب الذي طلبته، مذهب المالكي الذي طلبته حكمه. الحضانة بعد الأم تكون لأم الأم، جدتها، جدة الطفل، ثم لأم الأب، ثم تأتي الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة للصغير، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، ثم بنت الأخت لأم. بعد ذلك تنتقل إلى الخالة الشقيقة. وهذا يعني الترتيب فيه بعض الاختلاف بسيط بين الفقهاء، والقوانين الآن قوانين الأحوال الشخصية تأخذ بمذهب من هذه المذاهب، وغالبا أنها تأخذ بالنسبة لما لا خلاف فيه ابتداء، يعني أن الحضانة تكون للأم ثم تنتقل لأم الأم، لأنها أقرب بالنسبة للصغير كالرعاية والعناية، ثم تنتقل إلى أم الأب، ثم تنتقل إلى الأخت الشقيقة. والمقصود الأخت الشقيقة ليست الأخت الشقيقة للأم، وإنما هي الأخت الشقيقة للصغير، ثم تأتي الأخت لأم، وبعدين الأخت لأب كما ذكر. لكن هذه الحضانة أيضا يؤخذ فيها مع الترتيب القدرة على الحضانة، يعني لو كانت الأم الأم مثلا لكبر السن أو لأمراض أو لأي سبب كان لا تستطيع أن ترعى الصغير وتحضن الصغير، لأن الحضانة معناه أنها ترعاه وتحوط بحنانها وتقوم بكل شؤونه. فإذا كانت هي عاجزة عن القيام بنفسها فأولى أنها ما تكلف الحضانة، ثم تنتقل إلى أم الأب. فإذا كانت قادرة وإلا انتقلت إلى الأخت الشقيقة. أيضا ينبغي أن تكون الحاضنة يعني حسنة السمعة والسيرة، لأن كل هذه الأمور يعني سماتها ويعني أخلاقياتها وكذا سوف ينطبع بها هذا الصغير يعني ذكرا كان أو أنثى. فيراعى في الحضانة ما فيه مصلحة المحضون من كل الجوانب، يعني من التربية ومن الرعاية ومن الإنفاق ومن كل هذه الأمور تراعى في الحضانة على الترتيب الذي ذكرناه.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يتعلق في الرضاعة، ويقول فضيلة الشيخ: تزوجت من ابنة عمي وقد رضعت ابنة عمي مع إخواني الأكبر مني، مع أخي الأكبر مني، فهل زواجي من ابنة عمي صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
هذا يحتاج إلى بيان العلاقات في هذه الحال. أولا، زوج المرضعة، زوج المرأة التي أرضعت، له دخل في الحكم. زوج المرأة هذا يسمى عند الفقهاء صاحب اللبن. معنى صاحب اللبن يعني الرجل الذي يعني نزل للمرضعة لبن بسببه، لأن اللبن ما يأتي من المرأة المتزوجة، وهذا الذي يسمى لبن الفحل. هذا اللبن ينشر الحرمة، بمعنى أنه يحرم على هذا الرجل من أرضعته أو أرضعتها زوجته، لأنها ابنته من الرضاع في هذه الحال، وتحرم على أبنائه أبناء هذا الرجل من غير المرضعة، لأنهم أخواتها من الرضاع، وأبناء بناته من غير المرضعة أيضا يحرمون لأنهم أبناء إخوتها من الرضاع. لكن إذا كان الرضيع عنده ابن وأخته من الرضاع من امرأة ثانية عندها بنت، فيجوز أن يتزوجها ابنه، لأنها ابنة عمته من الرضاع وهو ابن خالها. يعني إذا كان الرضيع وأخته من الرضاع من امرأة ثانية وعندها بنت، يجوز أن يتزوجها ابنه إذا هو عنده ابن، يعني بعد ما كبر الرضيع كبر وعنده ابن، وأخته من الرضاع عندها بنت، يجوز أن يتزوجها ابنه لأنها ابنة عمته من الرضاع وهو ابن خالها. بالنسبة لسؤالكم الثاني، لا تحرم ابنة العم، لأن إخوانك بالنسبة لها حواشي، يعني حواشي يعني مثل الأعمام والأخوال، فالأعمام والأخوال يجوز لهم أن يتزوجوا المرضعة نفسها، كما يجوز لهم أن يتزوجوا بناتها وأولادها. فالرضاعة القاعدة فيها أنها لا تنشر الحرمة إلى الحواشي اللي هم غير الأصول والفروع، أيضا ما تنشر الحرمة إلى أصول الرضيع، أصول الرضيع. فيجوز لأبيه مثلا أن يتزوج أمه رضاعا، يجوز لأب الرضيع أن يتزوج أمه رضاعا، لكن المرضعة هي التي تحرم على الرضيع، لأنها أمه وآباؤها وأمهاتها سواء كانوا من رضاع أو من نسب، ويحرمون فروعها، أبنائها، بناتها، كلهم يحرمون، لأن هؤلاء مثل أبنائها من النسب. هذا الذي يحرم. وهناك في قاعدة متبعة لكي نعرف التحريم بطريق الرضاع، يعني كيف نعرف التحريم بطريق الرضاع، هل يحرم بصورة معينة أو لا يحرم؟ هو أن الشخص الرضيع، لو قلنا مثلا محمد رضع من امرأة، نأخذ هذا الرضيع من أسرته الأصلية اللي هي أسرته في 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 النسب، ونضعه هو مع أولاده أو فروعه في الأسرة الرضاعية مع المرأة التي رضع منها، باعتباره ابنا رضع من هذه المرأة، فيصبح هو فقط وفروع الذين ننقلهم من أسرتهم من أسرتهم النسبية إلى الأسرة الرضاعية. ثم تتحدد العلاقة بعد ذلك، يعني كل صلة تنفرد له أو لأبنائه، هذه اللي نجعلها أساس للتحريم أو أساس للتحليل. لكن الأسرة الرضاعية، يعني صلة الأسرة التي أرضعت هذا الطفل محمد مع الأسرة أسرته النسبية، أسرته النسبية أمه وأبوه بسبب الرضاع، هذا لا أثر لها في التحريم ولا التحليل، بمعنى أن أقربائه أقربائه غير فروعه، قلنا ننقله هو مع فروعه، أقرباء غير الفروع هؤلاء يعني يختلف، لا يثبت لهم حكم بالنسبة للرضاعة.
جزاك الله خير على هذا التفصيل لسؤال المستمع الكريم حول مسألة الرضاعة وزواجه من ابنة عمه. مستمعي الكرام، بهذه الإجابة الوافية نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، ونأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. لكم أجمل تحية وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.